السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في الكتاب السادس من كتب الأصول، من كتب الأصول على تقسيمه: التعادل والترجيح. هذا الكتاب معقود عقب الفراغ من الكلام على أدلة الأحكام الأصلية والتبعية، ومناسبة ذلك ظاهر، فإن النصوص بعد أن فرغ من الكلام على كل واحد منها باستقلاله قد يحصل تعارض بين بعضها فيحتاج إلى وجه العمل عند التعارض، فلذلك عقد هذا الكتاب في هذا الموضع. فنقول: النصوص الشرعية باعتبار دلالتها على الأحكام لها أحوال، إما أن لا يكون في المسألة إلا نص واحد، إما آية أو حديث مثلا، فالبحث ها هنا يقع في مقامين: المقام الأول في ثبوت النص، طبعا إن كان حديثا، لأن القرآن لا بحث في ثبوته. المقام الثاني البحث في دلالته، ودلالة النص إنما يكون البحث فيها بحسب القواعد المتقدمة في مباحث الألفاظ من جهة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، مع ما يتعلق بمباحث السنة من جهة دلالة ألفاظها على نحو ما تقدم في مباحث القرآن. الحال الثاني أن يكون في المسألة أكثر من نص لكن لا تختلف دلالتها بل تتفق، فيكون ها هنا الحكم منصوصا وتواردت الأدلة على معنى واحد، فينظر ها هنا في كل واحد من هذه النصوص كم نظر في النص الواحد، يعني بحسب دلالته المتقدمة وثبوته إن كان حديثا، لكن اجتماعها يعطي قوة ليست للواحد منها. الحال الثالث أن يكون في المسألة أكثر من نص وتختلف دلالاتها ولا تتفق، وهذا هو الذي سموه بالتعادل والترجيح أو التعارض والترجيح. قال رحمه الله: ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن انتمى. فهذا معناه أن التعارض لا يقع إلا بين دليلين ظنيين فقط، لا يتصور عندهم التعارض بين القطعيات، لأن القطعي معناه العلم بالشيء على ما هو عليه في حقيقة الأمر، ولهذا إذا علم بالشيء على ما هو عليه فلا تتعارض القطعيات بحسب واقع الأمر، وهم يطلقون، هم يقولون لا تتعارض القطعيات مطلقا، والمقصود بلا شك هو أن القطعيات لا تتعارض بحسب الواقع، أما بحسب ظن الإنسان فقد يكون يظن أن هذه المسألة قطعية ويعتقد فيها قطعا، ويكون القطع الآخر مضاد له، يعني يكون عند آخر قطع مضاد لقطع هذا الإنسان، هذا لا ينكر، لكنهم المقصود أن التعارض بين القطعيات لا يمكن، لأن القطع هو العلم بالشيء على ما هو به أو على ما هو عليه. وكما أنه لا تعارض بين القطعيات، قالوا أيضا لا يعارض دليل قطعي دليلا ظنيا، لأن الدليل القطعي مقدم مطلقا على الدليل الظني، إذ إنه إذا وقع القطع فلا مجال للظن بعد ذلك. هكذا قرروا هذه المسألة وصوروها في كتب الأصول. والصواب في تقريرها من جهة الأدلة الشرعية أن نقول أن الشريعة لا تعارض فيها في نفس الأمر، لأنها كلها حق من عند الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهي حق يصدق بعضها بعضا، ولهذا فالنصوص الشرعية التي هي الدلالة على الشريعة الإسلامية لا تختلف في حقيقة الأمر. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله، قال: إن كل من تحقق بأصول الشرع فأدلتها لا تكاد تتعارض عنده. قال: لأن المتحقق بها، يعني بالشريعة الإسلامية، متحقق بما في نفس الأمر، ونفس الأمر الذي هو الشريعة لا تعارض فيه. فالأدلة الشرعية من جهة أنفسها لا تعارض فيها، لكن بالنسبة إلى نظر المجتهد قد تتعارض، سواء كانت أدلة قطعية وأدلة ظنية، أو بعضها قطعي وبعضها ظني. قد تكون آية وآية وهي أدلة قطعية في الثبوت ويظن التعارض فيها ولا يكون الحال متعارضا في الحقيقة، وقد يكون قطعي وظني ويظن التعارض ولا تعارض، قد يكونان ظنيين ويظن التعارض ولا تعارض. ثم قال: والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع. الاعتدال هو التعادل، والمقصود به هنا التعارض بين دليلين على وجه لا يمكن أن يكون أحدهما أرجح من الآخر، أو لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر. في قول الناظم: إن التعادل جائز في الواقع، يعني في نفس الأمر، كما أنه جائز في ذهن السامع. فعندنا مقامين اثنين: المقام الأول هو الاعتدال في نفس الأمر، يعني تكون الشرع أو تكون الأدلة الشرعية في نفس الأمر تدل على أمرين متعارضين، ولا يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر، يعني أن الله تبارك وتعالى وضع تلك الدلائل متعادلة، بحيث لو أن الإنسان تحقق بالأدلة على وجهها لا يمكن إلا أن يجد أنهما متعادلا، ويكون هذا في زعمهم من جهة ابتلاء الله تبارك وتعالى للناس بالمتشابه، أو من جهة أن كل من هذه الأمور حق وصواب يوصل إلى الله عز وجل وكلها سواء. فهذا مقام، وهو في الحقيقة قول المتكلمين. أما علماء الإسلام، فقهاء الشرع سلفا وخلفا، فهم متفقون على أن هذا التعادل في نفس الأمر غير موجود، وأن الله تبارك وتعالى قد أقام الدلائل والشواهد على شرعه وحكمه سبحانه وتعالى، ومن طلبها بصدق وعلم وبصيرة فلا بد أنه سيجدها. وهذا هو مذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء ممن لم يتأثر بعلم الكلام، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى السلف، وهو ظاهر، لأنهم لو كانوا يعتقدون أنها متعادلة في نفس الأمر لما بحثوا ولما تناظروا ولا أقر كل واحد منهم صاحبه على قوله، لكنهم تباحثوا في المسائل وتكلموا فيها ورد بعضهم على بعض، لأنهم يعلمون أن الحق عند الله عز وجل في هذه المسائل واحد، وأن الله تبارك وتعالى نصب الدلائل عليه. لهذا لما سئل مالك رحمه الله عن اختلاف الصحابة قال: خطأ وصواب فانظر في ذلك. وقال ابن القاسم عنه قال: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. لم يقل إنه لا ترجيح فيها وأن المسائل متعادلة أو قد تكون متعادلة، هي لا تخرج عن هذا، إما خطأ وإما صواب، وأن تجتهد في ذلك وستجد الطريق الذي يدلك عليه. أما هؤلاء المتكلمون الذين زعموا وجود تعادل في نفس الأمر، فهؤلاء قوم ليس عندهم ممارسة للأدلة الشرعية، فهم في جانب وعلوم أهل الإسلام في جانب، ولهذا فإنه ليس عندهم ممارسة للأدلة ولا عندهم نظر صحيح فيها، لا يميزون بين قويها وضعيفها ولا بين صحيحها وسقيمها، وإنما غاية علومهم هي البحث في شبه يسمونها أدلة عقلية، وهي من حيث أصلها لا ترشد إلى الحق ولا تهدي إلى الصواب. فلذلك يظهر لبعض حذاقهم أنها متعادلة ومتكافئة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض كبرائهم صنف كتابا في هذا المعنى وهو تكافؤ الأدلة، يعني في المسائل الكبيرة المتنازع فيها بين الطوائف قل أدلة متكافئة. وكان بعض فضلائهم المتأخرين يستلقي في بيته بعد صلاة العشاء ويضع على وجهه شيئا ثوبا أو قطعة قماش أو غير ذلك، ويجعل يقابل بين الأدلة قول هؤلاء وأدلتهم وقول هؤلاء، دليل هؤلاء ودليل هؤلاء، حتى يطلع عليه الفجر ولا يترجح عنده شيء، لأنها هي بأصل وضعها ليست أدلة ترشد إلى الحق، هي شبه وأشياء كما قال الخطابي رحمه الله فيما وصف تخالها شبه، تهاوت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ما أصدق هذا الوصف على شبه هؤلاء، هي شبه قال تتكسر كالزجاج، يعني ليست قوية وليست لها ثبات في نفسها، وكل كاسر مكسور يعني كل من هذه الحجج يكسر الحجج الأخرى وتكسره الحجج الأخرى. وأما الأدلة الشرعية فهي أدلة صحيحة ثابتة قائمة، المتحقق بها كما تقدم عن أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله متحقق بما في نفس الأمر، فلذلك يجد في نفسه ضرورة ويجد في نفسه قطعا في مسائل هي عندهم مسائل المشتبهات. وهذا الوجه وهذا المأخذ منه هو نفسه بعينه لما يقول المتكلمون إن المسائل الفقهية أكثرها ظنون، كذا يقولون، فرد عليهم العلماء بأنها ظنون عندكم أنتم، لأنكم ليس عندكم ممارسة للأدلة الشرعية. أما أهل الشرائع أهل الفقه أهل الإسلام فأكثر المسائل الشرعية عندهم التي تعبدون الله عز وجل بها مسائل قطعية لا يشكون فيها، لأنها إما مسائل مجمع عليها تلقاها المسلمون جيلا عن جيل قولا وعملا مثل صلواتهم وحجهم وزكاتهم وما إلى ذلك، وإما مسائل فيها بعض الخلاف لكنه خلاف ضعيف والأدلة فيه واضحة ظاهرة، وإما مسائل يكون فيها الخلاف فيه نوع من القوة لكن البصير المتمكن من الأدلة الراسخ في الاستدلال يستطيع أن يقطع بالصواب في كثير منها. لهذا أكثر المسائل الشرعية الفقهية والعقدية مسائل مقطوع بها بحمد الله عز وجل، وليس كما يقول هؤلاء إنها ظنون. ومن هذا الباب أيضا أنهم لما لم يكن عندهم ممارسة للأدلة الشرعية تكلموا في مسائل أخبار الآحاد وأنها لا تفيد القطع وأنها إنما تفيد الظن، لأن القطع بها إنما لاحتمال الخطأ وما إلى ذلك، وهذا بسبب عدم معرفتهم بما كان عليه أئمة أهل الحديث، لم يكونوا يعرفون ما كان عليه رواة الحديث أولا من العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وضبطها وحفظها الحفظ المتقن وتكرارها، ثم لم يكن عندهم معرفة بحال أهل الحديث في تلقي هذه الأحاديث ونقدها ومقارنتها وتمييزها. ولهذا لو كان عندهم مثل هذه لعلموا أن أخبار الأحاديث هذه تفيد القطع ولا تفيد اليقين، هذه الأحاديث الموجودة في كتب السنة في البخاري وفي مسلم. أهل الإسلام وأهل الحديث الذين يعرفون كيف نقلت وكيف تدولت وكيف وصلت إلينا يجزمون بها كأنهم يسمعونها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ليس عنده هذه المعرفة لا يكون عنده هذا القطع، ثم بعد ذلك يحكم على أهل الحديث بأن هذه الحديث تفيد الظن. أنت تحكم على نفسك، في نفسك أنت لا تفيدك العلم لأنك لا تعرف هؤلاء الرواة ولا تعرف درجاتهم في التمييز والإتقان ولا تعرف الجهد العظيم الذي بذله هذا الحديث بتوفيق من الله عز وجل وتسخير منه سبحانه وتعالى لتنقية هذه السنة وحفظها من الشوائب. إذن لا تحكم على هؤلاء بأنها تفيدهم الظن، هي تفيدك ظنا أما هم فتفيدهم علما بحمد الله عز وجل. وهذا كما ذكر الله عز وجل في كتابه أن القرآن لا يزيد الكافرين والظالمين لا يزيدهم إلا خسارة، هو هدى ورحمة ونور وشفاء لكن للمؤمنين، أما الكافر المتحير ينظر فيه فيزيده حيرة وشبها، يحكم على أهل الإسلام بأن القرآن يزيدهم حيرة وضلالا، معاذ الله، بل هو لهم هدى وشفاء ونور، وهو على الكافرين خسار وتباب وضلال. فكذلك الحق في سائر هذه الموارد، وهذه مواطن تجتمع في هذا المعنى أنهم يحكمون على ما لم يمارسوه بهذا الحكم الجائر وهو أنه لا يفيد القطع أو أنه يفيد الظن مطلقا أو يثير، ثم يجرونه على غيره. هذه ثلاث مسائل ذكرتها، وردت علي الآن رابعة وهي ما ذكره الرازي من قانونه في تقديم العقل على النقل، وهي أن القرآن أو الظواهر اللفظية التي هي القرآن والسنة وهي عنده الظواهر اللفظية لا تفيد القطع، لأن القطع بها يترتب أو يتوقف على انتفاء عشرة أشياء، وسبق في النظم الإشارة إلى هذا، هي انتفاء المجاز وانتفاء النقل وانتفاء الاشتراك وانتفاء المعارض العقلي وما إلى ذلك من تلك الأمور العشرة، وهذا بحسب شكه هو وبحسب تردده هو. أما أهل اللغة وأهل الإسلام وأهل القرآن فهم يقرؤونه وهم يعتقدون ويجزمون أن هذا هو المقصود، ويقطعون بأنه لا يمكن أن يكون المراد غيره أبدا بالقرائن والدلائل التي تحتف بتلك النصوص، مع ما نعلمه من فصاحة القرآن وبلاغته وقصده إلى البيان والهدى وعدم الإلغاز. فإذا حصل لك الشك أنت فلا تقل أنها عند غيرك تفيد الظن، هي أنت أفادتك ظنا لأنك شاك متحير. أما الذين برأهم الله عز وجل ونزههم من هذه الشبه من هذه الأضاليل هم يجزمون ويقطعون بكتاب الله عز وجل بما يستفيدونه منه من المعاني والحقائق التي تزيدهم نورا وهدى وإيمانا. إذن هذا من ذاك الباب، والله المستعان. هذا كله في التعادل في نفس الأمر. أما التعادل في ظن المجتهد فهذا لا خلاف فيه، لا خلاف أن المجتهد قد تتعارض عنده الأدلة بحيث لا يكون عنده ترجيح في هذه المسألة، وهذا جائز وواقع والعلماء متفقون عليه، وسيأتي تقرير العمل فيه في حق المجتهد في كلام الناظم قريبا إن شاء الله. ثم قال: وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان، إلا فما صاحبه مؤيد وغيره فيه له تردد. هذا هنا ذكر ما يتعلق باختلاف أقوال المجتهدين، لما ذكر ما يتعلق باختلاف النصوص وهي التي يستفيد منها المجتهدون الأحكام الشرعية، ذكر ما يتعلق باختلاف أقوال العلماء، لأن المقلد يتبع نص العالم كما أن العالم يتبع الكتاب والسنة، المقلد عند عجزه عن الأخذ بالنص، المقلد عند عجزه عن الأخذ بالنص يكون كلام المجتهد في حقه كالنص، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا تمسك بالنص جملة، يعني إذا كان المقلد يقلد العالم ويسأله ويأخذ بفتياه فهذا قد أخذ بكتاب الله عز وجل ضمنا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أرشده إلى هذا. إذن يكون عند عجز المقلد عن الأخذ بالنص يكون كلام المجتهد هو النص في حقه، أو كلام العالم هو المجتهد في حقه. فكما يحتاج المجتهد أن ينظر في تعارض الأدلة كيف العمل، فكذلك يحتاج المقلد أن ينظر كيف العمل عند تعارض أقوال الإمام أو أقوال العالم. فيقول: إن من روي عنه قولا من المجتهدين لا يخلو من حالين، إما أن يكون قالهما متعاقبين، يعني أحدهما بعد الآخر يقول قولا اليوم وبعد أسبوع أو شهر أو سنة أو عشر سنوات يقول قولا آخر، فهذا معنى متعاقبين. فليس معنى التعاقب ها هنا التعاقب الذي هو وقوع أحدهما في أثر الآخر كتعاقب الليل والنهار، لا، ليس المقصود هذا. المقصود التعاقب يعني أن يكون أحدهما بعد الآخر مطلقا، يعني بينهما مهلة. والحال الثاني أن يكون قالهما معا، كان يكون يحكي الأقوال، مثلا يسأل عن المسألة فيقول فيها قولا، قيل كذا وقيل كذا، وهذا موجود في كلام المجتهدين. كيف العمل؟ الحالة الأولى وهي أن يكون متعاقبين، قال فقوله هو المؤخر منهما، إذا تكلم عالم بكلام ثم بعد مدة تكلم بكلام آخر فقوله هو القول المؤخر من القولين، لأنه يكون قال قولا ثم ظهر له أنه خطأ مثلا فرجع عنه، هو بشر غير معصوم، يرد عليه الخطأ ويرد عليه الغفلة، وربما يكون يرد عليه حتى التناقض، يعني يقول القول ثم ينقض نفسه. ولهذا هنا العمل في مثل هذا هو أن ينسب إلى العالم الآخر منهما، وهذا إذا وجد في كلام العالم يدل على ورعه وعلى فضله، ليس طعنا فيه كما تكلم بعضهم وطعن بعضهم في بعض العلماء إذا كان له أكثر من قول في مسألة، بل هذا من الورع كونه يقول القول ثم إذا ظهر له خطأه رجع عنه. لهذا رجع كثير من الأئمة عن أقوالهم الأولى، مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رجعوا عن أقوالهم، بل الشافعي له المذهبان، المذهب القديم لما كان في بغداد والمذهب الجديد لما دخل إلى مصر، وأحمد رحمه الله ربما تروى عنه في المسألة الواحدة ثلاث أقوال وأربعة وحتى خمسة، وإنما عد هذا من ورعه رحمه الله. ولهذا سأله رجل مرة في مسألة من المسائل فأجاب بجواب، يقول بعد مدة سألته عن المسألة نفسها فأجاب بجواب آخر، قال قلت له، يقول لي أحمد رحمه الله أنت الآن مثل أصحاب الرأي يقولون الأقوال المختلفة، فغضب أحمد رحمه الله قال إنما يقولون هم من جهة الرأي، قالوا أما أنا فأقول من جهة الأثر، يعني أقول بالقول ثم بعد مدة يظهر لي أن القول الآخر من جهة الأثر أقوى منه أو أكثر في كلام السلف فأرجع عنه. قد ذكر ابن القيم رحمه الله حكاية في هذا، هي حكاية حسنة عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنه كان في مجلس استفتي فيه بعض القضاة في مسألة، وكان لصاحب الاستفتاء هوى في أن يأخذ بقول معين، فأفتى القاضي بخلاف ما يريد هذا الرجل، وهو كان حذر للقاضي مكيدة، فأخرج ورقة فيها فتوى القاضي بخلاف ما أفتى به في ذلك المجلس، وجعل يشنع عليه، تقول في المسألة الواحدة قولين، تقول يجوز ثم تقول الآن لا يجوز، فسكت القاضي. فتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا منقبة له، وهذا من فضله ومزيته ومن ديانته أنه تكلم بكلام ثم لما ظهر له الصواب ترك قوله إلى آخر ورجع إلى الحق. قال الشيخ رحمه الله فسر بذلك القاضي وسري عنه. إذن هذا من كمال العالم ومن ورعه وديانته لله تبارك وتعالى أنه يرجع عن الصواب والخطأ إلى الحق والهدى، ويكون قوله هو الآخر منهما. إذن لا يجوز لإنسان إذا وجد كلام عالم ثم إنه رجع عنه إلى قول آخر أن ينسب إليه القول الأول. لا أقول لا يأخذ به، فرق بين قولك يأخذ به وبين قولك ينسبه إليه، يأخذ به شيء آخر، قد يكون العالم يقول قولا ثم يرجع عنه ويكون الصواب في القول الأول. ولهذا وجد في كلام المذاهب في أصحاب المذاهب مثلا أن العالم قد يقول قول ثم يرجع عنه ويثبت أصحابه على القول الأول، هذا موجود في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي أن أصحابه يثبتون على القول الأول، وحتى في مذهب أحمد يقولون رجع عنه ثم يثبت عنه. في مذهب مالك مثلا كان رحمه الله يقول بأن أكثر مدة النفاس 60 يوم، ثم رجع عنه وثبت عليه أصحابه وهو خلاف الصواب لكن ثبتوا عليه. وأحمد رحمه الله كان لا يرى طهارة الجلد بالدباغ، ثم إنه رجع عنه، حتى ذكر عنه الترمذي في سننه أنه رجع عنه، وهو المشهور من المذهب أصحابه ثبتوا عليه. إذن فرق بين نسبته إليه وبين الأخذ به، قد تأخذ به لأنه الحق لكن لا تنسبه إليه، الذي ينسب إليه هو آخر الأقوال منه. ولهذا الآن يلبس بعض الناس بأقوال مثلا نقلت عن بعض العلماء رجعوا عنها، يلبس بحكايته أو نسبته القول الأول إلى الإمام من غير أن ينبه أنه رجع عنه، وهذا خيانة، كما يتناقل جماعة من بعض الجماعات المنحرفة فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تسكير جماعة التبليغ، ثم إن الشيخ رحمه الله تبين له ضلالهم وطعن فيهم، بل عدهم من الفرق الهالكة من 72 فرقة. فيأتي الملبس فيحكي كلامه الأول ويكتم كلامه الذي قاله بعد أن تبين له حال هذه الجماعة، فهذا من الخيانة. وقد قرر العلماء أن الذي ينسب إلى العالم من قوله هو آخرهما، كما قال ناظمنا هنا وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قلنا إذا كان قالهما معا فهذا لا يخلو إما أن يكون مع أحدهما ما يؤيده، هذا معنى قوله إلا فما صاحبه مؤيده، يعني يقول مثلا في المسألة قولين الأصح كذا أو الأرجح كذا، ولا في المسألة قولين ومقتضى الأدلة كذا، يعني يذكر عبارة تدل على أنه يميل إلى أحد القولين أو يرجحه أو يختاره، وهذا هنا ينسب إليه القول الذي معه ما يؤيده. فإن لم يكن في حكايته للأقوال ما يؤيده بأن يقول فيه اختلاف وسكت أو فيه قولا وسكت، فهنا لا ينسب إليه أي شيء من هذه الأقوال، لا ينسب إليه أي قول من هذه الأقوال. ثم قال الناظم رحمه الله: وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل. هذا كان جواب السؤال، يعني إذا كان العالم يذكر القولين أو يكون له قول أول وقول ثاني، لماذا هذه الأقوال تذكر؟ لماذا تحكى هذه الأقوال إذا كنا لا ننسبها إليه ولا نتبع فيها مدام قوله هو الثاني؟ لماذا يذكر الأول أصلا؟ فيقول رحمه الله: إن ذكر القول الذي ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل، يعني القول الضعيف لا يذكر من للعمل به، لأن ذلك ممنوع اتفاقا، لأنه قول مضعف مرجوح، وإنما ذكر من أجل فوائد أخرى بينها رحمه الله بقوله بعده: بل للترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتناء، ولمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما سطر، وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخور، وثبت العزو وقد تحقق ضرا به ضرا من الضر به تعلق، وثبت العزو وقد تحقق ضرا من الضر به تعلق. فهذه ثلاثة فوائد ذكرها لحكاية الأقوال الضعيفة في كتب أهل العلم، وهذا ربما يجيب عن ما يسأله بعض الناس أنه يقرأ في كتب الفقه الخلاف الكثير وأوجه الأقوال، لماذا لا يكون في المسألة قول واحد وانتهى؟ لماذا يذكرون لنا هذا الخلاف؟ لماذا يذكرون لنا هذه المسائل؟ فنقول: دلالة الخلاف هي ليس المقصود منها حكاية الخلاف فقط، ليس المقصود منها حكاية الخلاف، بل لذلك فوائد كثيرة ولذلك مسائل. نذكر من هذه الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله. فقال: الفائدة الأولى هي الترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك، يعني الدليل من له اعتناء بمدارك الفقه. فهذا معناه أن من فوائد حكاية الخلاف هي ترقي الفقيه في مدارج الاجتهاد بمعرفته لأقوال العلماء واختلافهم ومآخذهم في ذلك ومداركهم في بناء الفتية، فإن هذا يفتح للمجتهد آفاق النظر ويوسع مداركه. ولهذا فإن العلماء ذكروا من شروط الاجتهاد معرفة الخلاف، قالوا: الذي لا يعرف الخلاف ممنوع من الفتية، لأنها ضيق العطن قاصر النظر. قال قتادة رحمه الله: من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه أنفه. وقال عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يكون عالما باختلاف الناس. وقال سعيد بن أبي عروبة رحمه الله: من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. وأيوب السختياني رحمه الله يقول: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتية أعلمهم باختلاف العلماء. فهذه الآثار وما في معناها، وإن كان المقصود بها هنا اختلاف الصحابة واختلاف السلف الماضين، ليس اختلاف أهل الرأي واختلاف أصحاب الأقوال المحدثة في الدين، لكن اختلاف أهل الفتية، اختلاف أئمة الاجتهاد، فيه تدل على أن معرفة الخلاف شرط في المجتهد، وأنه لا يفتي من لم يطلع على أقوال الناس وعلى مآخذهم وعلى مداركهم الفقهية، لأنه يوسع بذلك مداركه ويعلم أنه قد قال الناس كذا وقال كذا وقال كذا، وهذا هو الحق وهذا هو الصواب. ولهذا فإن عز الدين بن عبد السلام رحمه الله قال: ما أمنت على نفسي في الفتوى حتى قرأت المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. فهو فقيه شافعي، ولما كان صاحب دين وورع، قد تكون في المسائل التي نقرأها ونتداولها في المذهب مسائل هي خلاف الدليل ولا نعرف ونحن نفتي بها، لكن لما قرأ هذين الكتابين وكل منهما من الخلاف العالي، لا سيما كتاب ابن حزم، فإنه يحكي خلاف السلف وخلاف الصحابة والتابعين ويأتي بالآثار ويسوقها، فالذي يطلع عليه يطلع على جملة وافرة من الخلاف وأقوال السلف ومآخذ الناس وأدلتهم وحججهم وما إلى ذلك فيكون عنده من السكون ومن الاطمئنان ومن بعد النظر ومن سعة المدارك ما لا يكون عند من نظر في كتاب أو في مذهب واقتصر عليه، فإنه قد يكون فاته مما عند الناس شيء عظيم لم يطلع عليه هو ولم يصل إليه. إذن من فوائد معرفة الخلاف توسع المدارك وتلقي طالب العلم في مدارج الاجتهاد. الفائدة الثانية، قال رحمه الله: ولمراعاة الخلاف المشتهر. يعني من فوائدها أيضا أن يراعى الخلاف، هذه من المسائل المعروفة في كتب العلم وهي مراعاة الخلاف، والمقصود بمراعاة الخلاف هنا الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف، وهو مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لأن الإنسان قد يكون يعتقد قولا مثلا لكن يكون في المقابل قول آخر، ولا يكون أنت عليك ضرر إذا خرجت من الخلاف وتركت ذلك الفعل الذي اختلف فيه مثلا. هنا يقال أفضل الإنسان أن يخرج من الخلاف، وهو مقيد بقيوده، يعني ليس على هذا الإطلاق الخروج من الخلاف مطلقا، له قيود، منها أن يكون هذا الخلاف قويا. ولهذا قال رحمه الله: قالوا هل يراعى، قالوا أو المراعاة لكل ما شهر، أي لكل ما صدر، يعني هل يراعى فقط الخلاف القوي هو عبر بالمشهور، لأنه يتكلم الآن بلسان أهل المذهب، لأنه لا ينظر في الأدلة ويتكلم بهل الخلاف إذا كان قول مشهور في المذهب يراعى أو لا، ولا ينظر إليه هل هو قوي باعتبار الأدلة، وينظر هل هو قوي باعتبار نقله في المذهب. لكن الصواب أن يكون النظر ليس في المذهب، قد يكون ليس أصلا من أقوال أهل المذهب ويكون هو الحق ويجب مراعاته ويجب العمل به، وقد يكون غير مشهور في المذهب ويكون كذلك يجب مراعاته، لكن الكلام على قوته باعتبار الأدلة الشرعية. فإن من شرط مراعاة الخلاف أن يكون خلافا معتبرا، يعني له وجه وله نظر، كما قال ابن الحصار رحمه الله: ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فإذا كانت عليك وردت عليك مسألة، بعض العلماء يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، أول شيء ننظر هل هذا الخلاف معتبر، يعني له وجه من الأدلة، ومعنى معتبر يعني أن يكون قوي، ليس مخالفا للقرآن ومخالفا للسنة ومخالفا لكلام السلف، أو قول شاذ لا يستند إلا على نظر ضعيف أو على قياس فاسد، بل يكون قول صح له وجه من النظر، هنا يعتبر. هذا الشرط. وذكروا له شروطا أخرى، منها كذلك أن يكون هذا القول اعتباره أو مراعاته لا تؤدي إلى ترك سنة من السنة، لا يأتينا إنسان إلى السنة اختلف فيها العلماء والراجح أنها ثابتة يقول ما دام اختلف العلماء فيها نتركها خروج من الخلاف، نقول له ضيعت علينا سنة من السنة. لا يكون الأخذ بمراعاة الخلاف يؤدي إلى ترك سنة من السنة. وشرط ثالث هو أن لا يكون مراعاة الخلاف يوقع في حرج ومشقة، يعني إذا كان الإنسان في مسألة جائزة احتاج إليها حاجة لو تركها لا أوقعته في حرج، لا نقول له تتركها هنا تتركها هنا خروج من الخلاف تتركها ورعا، لأنه سيقع فيما هو أشق عليه وأشد. هذا في 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 مراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف تطلق بهذا المعنى وتطلق بمعنى آخر، هو مراعاة الخلاف الذي يذكره بعضهم أصلا في مذهب مالك رحمه الله، وهي أن يكون القولين المختلفين كل واحد منهما يلزم عنه لازم، فيأخذ هنا بهذا القول ويأخذ في لازمه بالقول الآخر. هذه مسألة أخرى لها محلها في كتب الأصول، لكن المقصود هنا هو ما ذكرته من مراعاة الخلاف في الخروج منه، والله أعلم. ثم الفائدة الثالثة لذكر القول الضعيف، قال: وكونه يلجئ إليه الضرر، لكن بشرط. فذكر أن الفائدة الثالثة وهي أنه قد تلجئ الضرورة إلى هذا القول الضعيف، لكن ذلك بثلاث شروط: الشرط الأول أن لا يشتد ضعفه، والشرط الثاني أن يثبت العزو، يعني يثبت القول إلى من نقل عنه، والشرط الثالث أن لا يترتب عليه، أو الشرط الثالث أن الضر يكون متحققا، يعني الضرورة تكون متحققة لا تكون موهومة. ننظر أولا في هذه الشروط ثم ننظر في القول من أصله. فيقول الشرط الأول أن لا يشتد ضعفه، لأن كما ذكرنا القول الضعيف الذي اشتد ضعفه هذا لا عبرة به ولا يلتفت إليه. الشرط الثاني أن يثبت العزو، يعني أن يكون منقولا ثابتا عمن نقل إليه بأن يكون قول فلان من العلماء، هكذا قال، لا يكون وقيلا ولا ينسب إلى قائل معين، لأن كون القول لا ينسب إلى قائل معين هذا من القرائن الدالة على ضعفه وعلى وهائه، لهذا لا يزال العلماء يستدلون على هذا القول بأن يكون منسوب إلى قائل غير معين، يقولون هذا القول لم ينسب إلى قائل معين، دليل على ضعفه، لأنه لو كان قولا صحيحا وله وجه لا انتصب للقول به ولأخذ به من لهم قدم صدق في هذه الأمة، أما أن يضيع الحق عليهم جميعا حتى لا ينسب إلا إلى من لا يسمى هذا غير ممكن. والشرط الثالث قال أن يتحقق الضرر، يعني أن تكون الضرورة موجودة غير متوهمة. بهذه الشروط الثلاثة يقول الناظم يجوز الأخذ بالقول الضعيف، وهذه ذكرها بعض المتأخرين من المالكية، وهي في الحقيقة كلام فاسد، قول غير صحيح، وقد تعرض لإبطاله الشاطبي رحمه الله في الموافقات بعد أن قرر المنع من تتبع الرخص، قال إن بعض الناس ربما استجاز في مواطن يدعي فيه الضرورة وإلجاء الحاجة أن يأخذ بالقول الضعيف الذي يكون رخصة له، قال بدعوى أن الضرورة تبيح المحظورات، قال وهذا حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر، لأن محال الضرورات معلومة في الشريعة. هذه المسألة أنت إذا كنت تزعم أنك على مذهب مالك، هذه المسألة إذا كانت في حال الضرورة تجوز، يكون صاحب المذهب قد بينها بأخذه أو بما أخذه من الأدلة الشرعية، إن لم تكن جائزة ولو في الضرورة لذلك يكون كذلك بينها، فأنت تزعم أنك على مذهب مالك، ومذهب مالك إذا كانت المسائل التي تجوز في حال الضرورة أو لا تجوز يبينونها، أما أنه يطلق القول بأنها لا تجوز ثم أنت تدعي أنها تجوز في حال الضرورة هذا خروج عن المذهب. وأيد الشاطبي رحمه الله بعد أن قرر هذا أيده بكلام للمازير رحمه الله في المنع من الخروج عن المذهب بدعوى الضرورة، والحاصل أن المحققين من المالكية يمنعون هذا الوجه الذي ذكره وهو الأخذ بالقول الضعيف من أجل الضرورة. والآن كثير من الناس توسعوا في هذا توسعا عظيما، لا سيما هؤلاء المعروفون بمدرسة التيسير، فإنهم يبنون على هذه المسألة كثيرا، وهي أنه ما دام قول وقيل به مصلحة الناس تقتضيه أو الضرورة تلجئ إليه إذا نأخذ به، وهذا لا شك أنه باطل، لأن الشريعة جاءت كما قال الشاطبي رحمه الله محل الضرورة فيها معلومة، والله تبارك وتعالى بنى هذا الدين على التيسير وعلى السهولة، ولذلك نقول الأخذ يجب أن يكون بالراجح وبالصواب وبالحق، وإذا جاءت محال الضرورة ينظر إذا انطبقت على هذا المسألة أحوال الضرورة يتغير الحكم باعتبار محل الضرورة وأن هذا محل الضرورة، لا باعتبار أن نأخذ بالقول الضعيف للحاجة إليه. وهذا مثلا من يجيز الآن في الحج الرمي قبل الزوال بدعوى الزحام وبدعوى تطبيق هذا على الحالين، يعني على قول جماعة التيسير، على قول هذا الذي ذكره الناظم وعلى الصواب. هؤلاء الذين يمشون إلى التيسير يقولون ما دام قال بعض العلماء بجواز الرمي قبل الزوال والحاجة داعية إليه إذن يجوزونه مطلقا، فيدخل في هذا حتى من لا ضرورة في حقه وحتى من يحتاج ومن لا حاجة له وحتى صحيح البدن الذي يستطيع أن يرمي بغير حرج ولا مشق. لكن على القول الصواب وعلى القول الراجح نقول له يجب عليك وجوبا أن تتأخر إلى بعد الزوال حتى ترمي، إذا احتاج تلك الحاجة التي تصل إلى درجة الضرورة فهذا هو الذي ينظر في حاله هل يجوز له أو لا يجوز له، أو هل يجوز أن يرمي ويفدي أو كيف العمل. ففرق بين أن تقول من جاز له أو من اضطر إلى فعل من الأفعال ننظر هل الضرورة تبيحه أو لا، وبين أن تقول نأخذ بهذا القول مطلقا بناء على الضرورة، فهذا محل عظيم ينبغي أن يراعى. ثم قال رحمه الله وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق، يعني هذا جواب اعتراض، هذا جواب اعتراض، أنتم تقولون لا يجوز أن نأخذ بالقول الضعيف في غير هذه القيود على ما ذكره الناظم رحمه الله، كيف تقولون هذا والقاعدة أن من قلد عالما لقي الله سالما؟ قال الناظم رحمه الله جوابا عن هذا الاعتراض لا يريد علينا هذا، لأن قول القائل من قلد عالما لقي الله سالما هذا غير مطلق غير صحيح على إطلاقه، هذا لها محل مخصوص وهو المحل الذي يجوز فيه للإنسان أن يأخذ بقول العالم، لأن قول العالم لا يجوز الأخذ به بإطلاق. الله تبارك وتعالى تعبدنا بكتابه الكريم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعبدنا بالشريعة ولم يتعبدنا بأقوال العلماء، وإنما الأخذ بأقوال العلماء يجوز في أحوال كالحال التي ذكرناها، يعني يعجز الإنسان عن أن يأخذ بكتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقصور مداركه، فيجوز له أن يأخذ بقول العالم. إذن ما شرط كون الإنسان إذا قلد عالما لقي الله سالما؟ متى يكون هذا حق؟ هذا يكون حق إذا كان على ما أمر به الله عز وجل. لهذا بعض الناس يتتبع الرخص، وكل ما وجد عالم أباح شيء فيه هواه اتخذه، هذا محرم وهو ممنوع باتفاق العلماء، وفيه قال علماؤنا من تتبع رخص العلماء تزندق. فهذه حالة من تعلق بكلام العلماء، وما أكثر ما انتشر هذا الداء الآن في هذا الزمان، نسأل الله أن يعافينا من ذلك، وهو من ضعف التدين. الحالة الأخرى التي كذلك لا يجوز فيها التمسك بأقوال العلماء أن يتبع العالم في كل شيء حتى فيما أخطأ فيه ذلك العالم فيقلده، فهذا هو التقليد المحرم، وهو الذي رضي صاحبه لنفسه أن يكون منقادا كالبهيمة. وفيه وفي أمثاله قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جعادل ودعاثر. إذن هذا ممنوع وهذا ممنوع، والصواب هو أن يتبع العالم لكن بشرط أن يتبعه ويقلده فيما لم يظهر له خطأه. فإذا ظهر خطأه في المسألة وبان أنه خالف فيها الصواب، وذلك بردود أهل العلم عليه وبيانهم لمخالفته للكتاب والسنة، فإنه لا يجوز إلا أن يترك قولهم ليتبع الحق والصواب والسداد. وهذا هو الأخذ بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وربما التبس هذا على بعض الناس ممن مثلا تجدهم دائما يأخذ بأقوال الشيخ بن عثيمين رحمه الله ويأخذ بأقوال الشيخ الألباني، فإذا أنكر عليه في بعض المسائل التي يكون هذا العالم قالها، وربما تكون أقوال ضعيفة، لأن ما من عالم إلا أنه نادرة من النوادر، وإلا وله خطأ من الأخطاء وله قول ضعيف، لا سيما من يكثر كلامه من العلماء، من يكثر كلامه وتكثر فتاويه ويتكلم في مناسبات كثيرة وفي أبواب عظيمة من الدين. يعني كلام الشيخ الألباني مثلا وكلام الشيخ ابن عثيمين لو جمع لملأ القراطيس، وقد جمع منه الشيء العظيم، كلامهما كثير جدا. ولهذا لا بد أن يكون في بعض مسائله خطأ ومخالفة للحق. فإذا جاء بعض الناس يقول: أنا في هذه المسألة على قول فلان، فيقال له: لا يسعك هذا، لأن هذا القول قد رد عليه فيه العلماء وبينوا أنه أخطأ فيه، فلا يجوز لك أن تتبعه فيه، لأن شرط اتباع العالم وشرط تقليد العالم أن لا يكون ظهر خطأه في مسألة من المسائل. فما ظهر خطأه فيه وبان أنه جانب فيه الصواب فلا يجوز أن يتبع في ذلك القول. فهذا هو الاقتصاد والوسط في هذه المسائل، لا يكون يتتبع رخص العلماء وشواذهم، ولا يكون بالمقابل متعصبا جامدا يتبع العالم في كل قول وإن كان خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يتبع العالم ديانة لله عز وجل الذي يراه أنه صاحب علم وصاحب دين وورع، فإذا ظهر له الخطأ تركه إلى الحق والصواب. ثم قال الناظم رحمه الله: إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وفي نظيرها عرف، فذاك قوله بها المخرج وقيل عزوه إليه حرج. هذه مسألة التخريج على قول الإمام. ومعنى التخريج أن لا يكون للإمام قول في مسألة معينة ويكون له قول في نظيرها، فيخرج له قول في التي ليس له فيها قول. لهذا قال: إن لم يكن لنحو مالك ألف قول، يعني لم يعرف له قول في مسألة بذي أي في هذه، وفي نظيرها عرف، يعني وعرف له في نظيرها، فقوله في نظيرها هو قوله المخرج، يعني المسألة التي تكلم فيها، المسألة الأصلية التي أفتى فيها هذا كلامه فيها نصا، والمسألة الأخرى هو قوله فيها تخريجا. ولهذا فإن العلماء الأقوال المنسوبة إليهم في المذاهب مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كل الأقوال المنسوبة إليهم هي على قولين، إما قول منصوص وإما قول مخرج، ولهذا يفرقون يقولون مذهب أحمد كذا نص عليه أو قول أحمد المنصوص عنه كذا. وتجد أحيانا العلماء يميزون بين المذهب الذي هو قول الإمام والمذهب الذي هو ما استقر عليه الأصحاب، ففرق بينهما. وبعض الناس يظن أن كل الموجود في كتب المذاهب هو كلام الأئمة، ليس الحال كذلك. كثير من هذه الأقوال الموجودة في كتب المذاهب هي أقوال لأصحابهم وتخريجات على أقوالهم، يجتهدون على أصول الإمام وعلى طريقته ويفرعون تلك المسائل، ثم ما كان منها من نص الإمام بينه، وما كان منها من 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 كلام أهل المذهب بينه. وربما في بعض الأحيان يكون كلام الإمام المنصوص عنه خلاف ما عليه أصحابه، هذا أمر معروف عند المعتنين بهذا الباب. لكن قال الناظم وقيل عزوه إليه حراجه، يعني هذا التخريج الذي هو التخريج على قول الإمام ليس متفقا عليه بين العلماء، من العلماء من يجيزه، وقد أجازه من خرجوا على أقوال الأئمة، من خرجوا على أقوال الأئمة ومن أصحابهم، فقد خرج أصحاب مالك على أقواله، وأصحاب أبي حنيفة خرجوا على أقواله، وكذلك أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد رحمه الله. ومن العلماء من منع هذا، من العلماء من منع هذا، قال لا يجوز أن ينسب إلى الإمام القول المخرج على قوله، ومن نص على هذا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في اللمع. وتوسط بعض العلماء ففصل، قال إذا كان نص على قول في مسألة ونحن نقطع بعدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأخرى، هنا يجوز أن ينسب إليه، وإن لم يكن من هذا الباب إنما هو من جهة استخراج العلل ومن جهة الإلحاق وما إلى ذلك فلا يجوز أن ينسب إليه. وهذا هو الذي اختاره أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد في كتابه تهذيب الأجوبة، وقد خصه لهذه المسائل للكلام على العمل في أجوبة الإمام أحمد رحمه الله وكيف تصرف معها، وهو كتاب أصلي أصيل في هذا الباب، فإنه حكى فيه الخلاف وذكر أن بعض أصحاب أحمد خرجوا على أقواله كالأثرم، كان يخرج على أقواله، فإن الأثرم كان يسأل أحمد رحمه، كان يختلف هو ورجل آخر العبادي أحسبه، فكان هذا يسأل والأثرم يكتب، وكان أبو بكر الأعيان يسأل الأثرم، فأخذ بعض المسائل التي كان يدونها الأثرم ودفعها إلى صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله وقال عرضها على الإمام، فعرضها على أحمد فجعل أحمد يقول هذا كلامي وهذا ليس بكلامي، فقيل للأثرم في ذلك فقال إنما أقيس على كلامه. فهذا يفيد أن التخريج على قول الإمام وجد في الزمن الأول وفي في في هذا ذاك الوقت القديم، فهؤلاء كانوا يخرجون، وعلى طريقة الأثرم جرى الخراقي صاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد فخرج أشياء على كلامه، وأنكر عليهم آخرون، حكى ابن حامد أن الخلال وأباه وصاحبه وغلامه أبو بكر عبد العزيز وحنبل وإبراهيم الحربي كل هؤلاء أنكروا على الخراقي ما وضعه في كتابه من القياس على الإمام، وكذلك هذا موجود في 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 مذهب الشافعي وفي مذهب مالك رحمه الله. فهي ثلاث أقوال، إما المنع مطلقا وإما الجواز مطلقا وإما التفصيل، فما قطع فيه بنفي الفارق نسب إليه وما لا فلا. ثم بعد ذلك يقول وفي انتسابه إليه مطلقا خلف مضى إليه من قد سبق، يعني على القول بجواز التخريج هو الذي استقر عليه العمل حتى لا يخالف فيه لا يكاد يخالف فيه من بعدهم، جواز التخريج على قول الإمام كل المذاهب الآن على هذا، المذاهب الأربعة إنما توسعت وانبنت على هذا، على هذا القول الذي هو جواز التخريج. هل ينسب إليه مطلقا يعني يقول قال أحمد كذا وقال مالك كذا أو لا بد من التقييد؟ يقول خلف التقييد معناه أن يقول قال أحمد في قوله المخرج أو يخرج على قول أحمد كذا أو مذهب أحمد المخرج على قوله كذا ومذهب مالك الذي خرجه أصحابه على قوله كذا، هل يقال كذا أو لابد من هل لابد من التقييد أو يجوز الإطلاق؟ قال هما قولان، ولا شك أن الأحوط والأوضح هو الثاني، وهو أنه لا ينسب إليه إلا مقيدا، فلا تقول مذهب مالك أو قول مالك كذا. نعم المذهب كلمة المذهب الأمر فيها أخف، لأن استقر الأمر على أن المذهب نوعان، فيه المذهب الشخصي وفيه المذهب الاصطلاحي، قد تقول مذهب مالك تقصد المذهب الاصطلاحي يعني ما استقر عليه المنتسبون إلى مذهب مالك. أما أن تقول قال مالك كذا فهذا لا ينبغي أن يكون إلا في القول المنصوص. أما المخرج فيقال وقول مالك المخرج على أصوله هو كذا، أو قول مالك على ما تقتضيه أصوله كذا، هذا أحوط وأولى إن شاء الله. ثم قال رحمه الله وتنشأ الطرق من نصين، تنشأ الطرق من نصين، هذا بناء على ما سبق من أن الإمام أو الأقوال المعزوة إلى الإمام ربما تكون أقواله التي نص عليها وربما تكون مخرجة على أقواله. فإذا كانت أقواله التي قالها نصا فهذه لا إشكال فيها، لكن إذا كانت أقواله المخرجة على قوله، أقول عفوا إذا كانت أقواله التي قالها نصا فهذه مضى الكلام فيها، إذا كان قولا واحدا أو كانت مختلفا فيها أن قوله الأخير هو اللي ينسب إليه، وإذا حكى القولين ما صحبه المؤيد هو المنسوب إليه. لكن إذا كان الإمام لم ينص على ذلك القول وإنما خرجها على قوله أصحابه، فإنها هنا يقول الناظم وتنشأ الطرق من نصين. الطرق ما هي؟ الطرق هي حكاية علماء المذهب، هي اختلاف علماء المذهب في حكاية المذهب. كيف يكون ذلك؟ من أين يأتي؟ كيف يختلف العلماء في حكاية مذهب الإمام؟ قال وتنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين. يعني عندنا مسألتان فيهما نصان لكن نصان مختلفان، ففي مسألة نص على قول وفي نظيرتها نص على قول آخر، كأن يقول مثلا في رخص السفر مثلا يقول المسافر يجوز له أن يمسح على الخفين، ويقول المسافر لا يجوز له أن يترخص برخصة الفطر في نهار رمضان، فهي كل منهما يجمعهما مسألة كلية وهي ترخص المسافر العاصي بسفره برخص السفر. فإما أن نقول يجوز مطلقا وإما أن نقول لا يجوز مطلقا. قد يقول العالم في مسألة في واحدة منها يجوز وفي الأخرى لا يجوز، فهما مسألتان متناظرتان متشابهتان لكن اختلف قوله فيهما. فهنا بعض العلماء يقر كل من القولين على أصله من علماء المذهب، يقول مذهب العالم في المسح في السفر يجوز للعاصي، ومذهبه في ترخص العاصي بالفطر لا يجوز، وبعضهم يرجح أحد القولين في المسألتين، يقول المذهب أنه لا يجوز لا المسح ولا الفطر، وآخر يقابله في الجهة الأخرى يقول المذهب أنه يجوز الأمرين، يعني يأخذ قول إحداهما في الأخرى، يعني يقول فتوى العالم في هذه المسألة الأخرى هذا مرجوح أو خطأ، الصواب أن الاثنين يجوزان أو الاثنين لا يجوزان، هذه ثلاث أقوال. أو قد يأتي قول رابع يقول قوله هنا في هذه المسألة التي هي مسألة المسألة الأولى التي ذكرنا أنها المسح في سفر العاصي، يقول هذه له فيها قولان المنصوص يجوز والمخرج لا يجوز، ويأتي إلى الأخرى فيعكس المنصوص لا يجوز والمخرج يجوز، فيصير عنده في كل من المسألة قولين. فبعض العلماء علماء المذهب يختلفون في حكاية المذهب، حكاية مذهب الإمام في هذه الصورة، بعضهم يقول مذهبه الجواز في المسألتين، وآخر يقول مذهبه عدم الجواز في المسألتين، وآخر يقول يجيز هذه ويمنع هذه، ورابع يقول له في كل مسألة قولان اثنان. هذا هو قول الناظم رحمه الله وتنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين. وهذه المسألة الأخيرة التي هي الطريقة الأخيرة التي هي أن يخرج له قولا في كل مسألة من المسألتين، هذه يسمونها النقل والتخريج، النقل والتخريج، يعني ينقل المسألة من ينقل القول من مسألة إلى أخرى ويخرج عليه نظيره في المسألة الأخرى، وهم مختلفون في جوازه من عدم جوازه. وإذا كان القائل بعدم التخريج غير جائز من الأصل، فمن باب أولى أن يمنعه في النقل والتخريج. أما من يجيز التخريج فهنا قد يجيزه مطلقا، وقد يأتي فيه تفصيل أنه إذا كان المسألتان مبناهما واحد ويقطع بعدم الفرق بينهما، فإنها هنا يترجح أن يخرج أحد القولين عن القول الآخر، وقد يكون راجع عن القول الأول. وأما إن كان يمكن أن يفرق بينهما بفرق معتبر، فيقر كل واحد من القولين على مكانه. فهذا هو سبب نشأة هذه المسألة في حكاية مذاهب العلماء. وهذه من المسائل أو من المشكلات المعروفة في المذاهب، أن العلماء المذهب يختلفون. ففي مذهب مالك مثلا يختلفون في التشهير، وتوجد طرق، طريقة العراقيين، طريقة البغداديين، يعني القاضي عبد الوهاب، وقبله القاضي أبو الفرج والأبهري، وقبلهم إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله. هذه لهم طريقة في المذهب، والمصريون لهم طريقة، والمغاربة لهم طريقة، والأندلسيون لهم طريقة، وهذه كلها موجودة في كتب المذهب. وربما الذي يريد أن يصل إلى مذهب مالك فيه قد تشتبه عليه هذه الطرق وتختلف عليه هذه المسالك، ولذلك يتكلمون من الذي قوله هو المعتبر ومن الذي ترجيحه هو الأقوى. وهذا كما هو موجود في مذهب مالك موجود في مذهب الشافعي مثلا، فعندهم القديم وعندهم الجديد وعندهم المخرجة والتي رجع عنها وما إلى ذلك، فتختلف عليهم الطرق اختلافا عظيما. وكذلك في 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 مذهب مالك، في مذهب أحمد، وفي مذهب أبي حنيفة رحمهم الله. ومن العجب أنه كما مضى معنا يقولون في قول الصحابي، بعضهم يقول أن قول الصحابي لا يجوز أن يتبع لأن أقوالهم لم تحرر ولم تقيد. فنقول قول الصحابي قول واحد صح عنه بالإسناد الصحيح، أما أقوال أئمتكم فقد اختلفتم علينا هذا الاختلاف العظيم، ما هو قول الإمام، هل هو هذا أو هذا أو ذاك. فيكون من هذا الوجه لو نظرنا إلى من الذي قوله يكون محرر واضح، ربما يكون قول أولئك قول الصحابة الذين لم يختلف الناس في أقوالهم يكون أقرب مما تلزموننا بالأخذ به وباتباعه. هذا بعض ما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله. كنت أود أن أستفتح الكلام فيما بعده وهي مراتب دفع التعارض، لكن ظهر ما ضاق علينا الحال، فأكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.